وحي القرآن. وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان. تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الآية 96 من سورة البقرة، ونشرع اليوم مستفتحين بقول الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذا الكلام ما زال في سياق الحديث عن اليهود، واليهود أئمة ضلال مبني ضلالهم على ردهم للأشياء الواضحات والآيات الظاهرات. هذا قوام ما هم عليه اليوم، ليس قوام دينهم الذي جاء به كريم الله موسى. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير هذه الآية أن فئة من اليهود المستوطنين في المدينة قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثيرا ما يقدمون عليه وينادونه إما باسمه يا محمد أو بكنيته يا أبا القاسم. فجاءوه مرة على اعتبار أنهم ينشدون الهدى، فسألوه أسئلة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا للشرع وإقامة للحجة عليهم. فلما فرغوا من أسئلتهم وفرغ النبي من إجابته قالوا، بقيت واحدة، قال: ما هي؟ قالوا: من وليك من الملائكة؟ قال: ولي من الملائكة جبريل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال الذي ينزل بالقطر والماء لاتبعناك. فلما قالوا ذلك، فرقوا بهذا القول بين ملائكة الله جل وعلا، وردوا على الله جل وعلا أمره، واعترضوا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل العلي الكبير قوله: قل، والخطاب للنبي، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وحل الإشكال في الربط ما بين قول الله جل وعلا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أن إنزال القرآن بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم يستوجب موالاته لا يستوجب معاداته، يستوجب موالاته لا معاداته عليه السلام. فهم عاملوها بالنقيض، فجعلوا هذا الخير الذي أعطاه الله لجبريل جعلوه موجبا للعداوة، ولم يجعلوه موجبا للموالاة وهو الحق. فأنكر الله عليهم صنيعهم هذا قائلا: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية ولما سيكون فيه من خصص الأخبار التي لا لبس فيها، وهدى للمؤمنين يبين لهم معالم الحق، وفي نفس الوقت يحمل في طياته البشارة، وأعظمها الوقوع وعد الله تبارك وتعالى. ثم قال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وهذا تحرير وزيادة تفصيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وهذا قول الملائكة عام، ثم أتى بذكر الخاص فقال: وجبريل وميكال، مما دل به على شرف جبريل وميكال عليهم السلام. فإن الله عدو، والسياق اللغوي يعني يستوجب أن يكون هناك إضمار، لكن الله أظهر مبالغة في الشناعة على أولئك القوم، قال الله: فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو لهم. ثم قال الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما جئت به أيها النبي الخاتم من آيات واضح جدا، ولهذا بينات صفة لآيات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعرف علماء اليهود قبل عامتهم أنها صائبة حق من الرب تبارك وتعالى، فكفرهم بها ليس نقص في تلك الآيات إلا لكن لما يحملونه في طياتهم من الفسق والخروج عن الطاعة. ثم قال الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. والتحرز في الخطاب القرآني وارد في أكثر الآيات، يقول الله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. وهنا يقول الله: نبذه فريق منهم، فكلمة فريق لا تعني الكلية، فاليهود كانوا طوائف أربعة، من أشهرهم من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر قائما بالكتاب على أكمل وجه، وهذا سيأتي في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وعلماء يعلمون أن فيه الحق لكنهم أبوا حسدا وجهلا يتبعون علماءهم، وآخرهم ورابعهم فسقة متمردون حتى على شريعة موسى. قال الله: أو كلما عاهدوا عهدا، الهمزة هنا للاستفهام والواو عاطفة، هذا مذهب سيبويه رحمة الله تعالى عليه، وقد تكرر هذا القول أو النظير في القرآن كثيرا. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، النبذ في الأصل لا يكون إلا بعد استلام وقبول، فهم قبلوا التوراة ثم بعد ذلك نبذوها وتركوها، فيكون النبذ إلقاء لشيء تحمله. قال الله لأم موسى: فنبذناه في اليم، ذكر الله جل وعلا اللقاء في اليم، وذكر فرعون بأن الله نبذه في اليم بعد تمكن الرب تبارك وتعالى منه. والمقصود: نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وكلمة بل هنا للإضراب أي للانتقال، أي أن الحق في صنيعهم أنهم لا يؤمنون. ثم قال الله: ولما جاءهم رسول من عند الله، كتاب الله المقصود القرآن، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مع أنهم أهل علم لكن كأن تفيد التشبيه، فشبههم الله لما لم يعملوا بعلمهم، شبههم بمن لا علم له أصلا، لما لم يعملوا بعلمهم شبههم الرب تبارك وتعالى بمن لا علم له أصلا. ثم لما ذكر الله جل وعلا نبذهم للكتاب، ذكر ما الذي تحلوا به وبالعقل والنقل، أي إنسان يترك شيئا لا بد أن يملأ يده بشيء آخر، فمن ترك السنة سيمتلئ بالبدعة، ومن ترك التوحيد سيمتلئ بالشرك، وهكذا. فلما ترك هؤلاء الهديين، هدي التوراة من قبل وهدي القرآن في العصر الذي هم فيه، ذكر الله جل وعلا عنهم أنه قال: واتبعوا على حال هم فيها تاركين الحق، تاركين التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وتتلو هنا بمعنى تقرأ وتملي، لكنها تعدت بحرف الجر على، والعرب إذا عدت القول بحرف الجر على يغلب على سنن كلامها أنها تقصد به التكذيب، تقول: تقول علي فلان ما لم أقله، تقول علي فلان ما لم أقله، تقصد التكذيب فعديته بحرف الجر على. قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل بعث فيهم يوسف عليه السلام، ثم بعث فيهم موسى عليه السلام، وهو الذي خرج بهم من أرض مصر، ثم مكثوا 40 سنة في التيه. خلال 40 سنة التي في التيه مات هارون، ثم مات موسى، ثم دخل بهم يوشع بن نون عليه السلام الأرض المقدسة، ثم وجد فيهم أنبياء لم يصرح الله باسمهم، لكنه ذكر أحدهم دون اسمه رفيقا لطالوت. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي ملك من؟ طالوت. هذا النبي في عهده ظهر داود، في عهد هذا النبي وعهد الملك طالوت ظهر داود عليه السلام. قال الله: وقتل داود جالوت. فآل الأمر إلى داود عليه الصلاة والسلام، ثم آل الأمر بعد داود إلى سليمان. الله جل وعلا يمايز بين عباده ويجعلهم مختلفين، ولا نقول تفاوت، لأن الله يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لكن الله نسب الاختلاف لنفسه، قال: وله اختلاف الليل والنهار. فالاختلاف لا يعني بالضرورة الذم، ويعطي الله كل أحد بعضا من المناقب والصفات والخصائص. فأعطي داود حظا كبيرا من العبادة، حب الصلاة إلى الله، حب الصوم إلى الله، وأعطي سليمان حظا كبيرا من الملك، وفي كل خير ولكل أحد منهما مصلحة في زمانه. فربما كان الناس في زمن داود أحوج لملك عابد ونبي عابد يتأسون به، وفي زمن سليمان فتحت الممالك فكانوا أحوج إلى نبي قوي مسخر له وملك حازم، فكان سليمان عليه الصلاة والسلام. سليمان مما أعطيه أن الله سخر له الجن، يا الله يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفار كالجواب. قطعا حملت الجن وشياطينهم غير المؤمنة بالذات منهم في قلوبهم ما حملوا على سليمان. فلما مات سليمان قامت الشياطين وأخرجت طلاسم كانت قد أخفتها، وزعمت بعد موت سليمان أن سليمان كان يحكمكم بهذه الطلاسم، فأخذوا يقرؤون على الناس تلك الطلاسم مؤملين إياهم أن يسودوا كما ساد سليمان. والترغيب في أن يسود الناس كما ساد سليمان هو المعبر والممر الذي من أجله قال الشياطين على سليمان ما تقولوه، فيكون طمع الإنسان في السيادة هذه الثغرة فيهم جعلوها معبرا للقدح في سليمان عليه الصلاة والسلام. والشياطين لم يصرحوا بأن سليمان كان كافرا، وإنما صرحوا بأن سليمان كان ساحرا، والسحر قرين الكفر. ولهذا قال الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فالما في قوله جل وعلا وما كفر سليمان نافية، يريد الله بها تنزيه نبيه سليمان أن يكون قد تلبس بحال أهل السحر أو حال أهل الكفر. قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا باتباعهم السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل، وهذه ما موصولة ولا يصح أن يبدأ بها، وقد حررنا هذا من قبل في دروس قد خلت ومضت أن ما الموصولة لا يبتدأ بها، إذا ابتدأ بها تعني النفي لا يفهم منها إلا النفي، لأن الرسم الإملائية واللفظية واحد. فنقول عندما نقرأ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ويصبح المعنى يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والذي أنزل سحر، لكنه سحر معني فقط على ظاهر القرآن، ولا أجزم به، سحر تفريق. أما السحر الأول فهو سحر موروث من قديم، سحر موروث من قديم. لماذا؟ لأن السحر كان منذ زمن من؟ منذ زمن موسى، والسحر المذكور في زمن موسى لم يذكر الله أنه سحر لم يذكر الله أنه سحر تفريق، وإنما سحر استرهاب وتخييل. فهؤلاء إن الشياطين يعلمون الناس السحر الموروث القديم والسحر الذي جاء به هاروت وماروت. قال الله وما أنزل وقال الله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي أن هذين الملكين لا يعلمان أحدا طرائق السحر حتى يبينا له جادة الصواب وأنهما بعثا فتنة للناس. والله جل وعلا مليك مقتدر، والخلق خلقه، والأمر أمره، والعباد عبيده، ومن حقه جل وعلا ولا ملزم له أن يبتلي عباده، وهو أعلم بمنافعهم ومصالحهم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهي دليل ظاهر على أن السحر كفر. فيتعلمون يعني من يرغب منهم منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا نص قلت قبل قليل أن ظاهر السحر الذي جاء به هاروت وماروت كان سحر تفريق. قول الله جل وعلا ما يفرقون به ما موصولة، ويدخل في طياتها كما سمعته من بعض أهل التجربة أربعة، أقصد بأهل التجربة أي القائمين أي القائمون على فك السحر من الناس، يعني الذين يقرؤون من إخواننا القراء المتقنين، وإن كان هذا الباب فتح فتحا واسعا عياذا بالله. نعود فنقول إنما تحتمل أربع، تحتمل في سحر التفريق بغض الرجل لامرأته، وبغض المرأة لزوجها، والثالث عدم القدرة على الجماع، والرابع وهذا الرابع في النفس من إثباته شيء وهي عجز المرأة عن الحمل، عجز المرأة عن الحمل. لكنني أقول إن ما في اللغة تحتمل هذا وأكثر، فلو ثبت شيء آخر غير الذي حررنا يدخل، لأن ما في اللغة تعني العموم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولما كان الرب جل وعلا خالق الأسباب والمسببات ما كان لها أن تمضي إلا بإذنه، قال الله: وما هم، أي هؤلاء السحرة، بضارين به، أي بالسحر، من أحد، أي من الناس. ومن إذا جاءت بعدها نكرة والجملة مسبوقة فهذا من أعظم صيغ العموم، وما هم بضارين به من أحد، أي أي أحد، إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يقع شيئا يقع شيء قدرا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهم منها أكثر العلماء على أن السحر ضرر محض لا نفع فيه، والقرينة ظاهرة أن الله قال: ويتعلمون ما يضرهم، فلو سكت جل وعلا لفهم أنه قد يكون في السحر بعض المنفعة، لكن قول الله ولا ينفعهم هذا نفي للمنفعة، فدلت على أن السحر شر وضرر محض خالص. وممن صرح بهذا العلامة بن سعد رحمه الله تعالى عليه في تفسيره. ثم قال الله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لا حظ له ولا نصيب. وقد قلت قبل قليل إن الاسم النكرة إذا جاء مسبوقا بحرف الجر من، والجملة منفية، أنها تعي النفي المطلق، من أعظم صيغ العموم في النفي. وهنا قال الله: ولقد علموا لمن اشتراه ما، هذا نافي، نفي، ما له في الآخرة من، هذا حرف الجر، وخلاق اسم نكرة. فلما قال الله وما له في الآخرة من خلاق، هذا نفي لأي حظ أو نصيب له في الآخرة، ولا يقع النفي المطلق للحظ والنصيب في الآخرة إلا لمن، إلا للكافر، وعلى هذا لا يتردد في كفر السحر. ثم قال الله: ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا سياق ذم، لأن بئس من أفعال الذم. وهنا أثبت الله، نفى الله العلم، قال لو كانوا يعلمون، وقبل قليل قال ويتعلمون، لكن لما كان هذا العلم لا ينفع جعله الله جل وعلا في منزلة لا شيء من العلوم، واضح. ثم قال الله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. مثوبة هذه يا أخي تحتمل معنيين، إما مثوبة بمعنى الجزاء فيصبح المعنى ولو أنهم آمنوا واتقوا كان جزاء الله لهم خير، وتحتمل بمعنى العودة والأوبة والرجعة إلى الله، أي أنهم لو آمنوا واتقوا ورجعوا إلى ربهم لكان خيرا لهم لو كانوا يعلمون. هنا قبل أن أطوي صفحة الحديث عن السحر، يتكلم الناس كثيرا، وهذا موجود في بطون الكتب، ولولا أنه موجود في بطون الكتب لما عرجت عليه، من قضية أن هاروت وماروت عصيا الله جل وعلا، وبعض أهل الفضل على جلالة قدرهم قبلوا تلك المرويات فيشيعونها. وأنا في الدرس هنا بين أحد أمرين: إن ضربت عنها الذكر صفحة ولم أقلها لربما شاهدنا مشاهد كريم فقال لأخيه أو لجاره ممن يرى معه إن هاروت وماروت أصلا ملكين عصيا الله، فإن قال له من بجواره إن الشيخ لم يقل هذا ظن أن المسألة إما جهل أو إقرار، وهنا كشف الأمر يكون أفضل في هذا السياق. فنقول المرويات تنص على ما يأتي، تقول إن الناس في زمن إدريس قل عملهم فلم يرفع كثير عمل صالح، ولهذا ورد أن إدريس كان يرفع لهم بمقدار أهل زمانه كلهم. فالملائكة في الملأ الأعلى قالت تعاتب بني آدم على هذا، فعاتبهم الرب جل وعلا أن بني آدم طبعوا على الخير والشر، ليسوا مثلكم أيها الملائكة غير مطبوعين على الشر، وأنكم لو طبعتم على طبعهم لعصيتم. فاختارت الملائكة ملكين حسب الرواية الآن، هما هاروت وماروت، فركب فيهما التركيب البشري وأهبط إلى الأرض. فلما أهبط إلى الأرض تعلق بامرأة يقال لها بالعربية زهرة وبالفارسية مذخيت، فلما تعلق بها بتركيبهما البشري طلبت منهما الزنا والشرب والقتل ففعلوا، ففعل هاروت وماروت. ثم ندما، فلما ندما علماها كيف تصعد إلى السماء وكيف تنزل، فلما علماها وفق الرواية صعدت إلى السماء، ثم نسيت كيف تنزل، يعني الذكر الذي أعطاها إياها الملكان نسيته، فمسخت في السماء كوكب الزهرة المعروف. ولهذا حتى كان عند بعض الأمم كالإغريق يجعلون الزهرة إله الحب، رمز للحب. على هذا بقيت الزهرة الآن المرأة التي فتن بها الملكين ممسوخة في السماء على هيئة كوكب الزهرة. أما الملكان فندما وتاب إلى الله وتشفع بإدريس كان حيا أن يدعو لهما، فقبل الله دعاء إدريس لهما على أنهما يعذبان في الدنيا عذابا موقوتا لا يعذبان في الآخرة، فوافق وقبل. فهما الآن وفق الرواية في بئر في بابل تشد شعورهما إلى يوم القيامة، هذه مجمل الرواية، قلت موجودة في بطون الكتب. وأنا أعرف بعض الأهل الفضل من الأحياء متع الله بهم يقبل مثل هذه الروايات أو يقول ليست ببعيدة، ونقل عن بعض سلف الأمة ذكرها لا نقول قبولها، فأنا أحررها الآن كما نقلت مجملة من عشرات المصادر. لكن نقول التالي: القصة لم تثبت بسند صحيح أبدا، لم تثبت بسند صحيح أبدا، ومع ذلك نحن من منهجنا أنه لا يشترط السند الصحيح في غير الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة كذلك يردها العقل، يردها العقل في أن الرب تبارك وتعالى نزه الملائكة عن مثل هذه الأعمال، هذا واحد. الإشارة القرآنية في القرآن عن ذكرهما عليهما السلام تدل على أن هذا شيئا من ذلك لم يقع، وأقول لو كان وقع منهما ما وقع ما يعبر عنهما بأنهما ملكان، فيقال وما أنزل على هاروت وماروت، ثم يمكن للناس بعد ذلك أن يخوضوا فيقولوا إن هاروت وماروت أصلهما ملكين، أصلهما ملكان، لكن لما قال الله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فالمستقر في أذهاننا وفق القرآن أن الملائكة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر به، والله وصفهما بأنهما ملكان، وما دام الله قد وصفهما أنهما ملكان فنحن نجري عليهما أحكام الملائكة حتى يأتينا دليل نذهب به هذا اليقين، ولا خبر ولا دليل ولا حجة يدفع بها هذا اليقين، واضح؟ وإنما حررته دفعا لللبس والاتهام. قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هنا نقف على قضية الندامة، لأن الله ذكر أنهم لو فعلوا كذا لكان خيرا لهم. الندامة العرب تقول، هذا من فوائد الاستطرادية، تقع على أربعة أحوال: ندامة ساعة، وندامة يوم، وندامة سنة، وندامة عمر. نعيدها عكسية: ندامة عمر، ندامة سنة، وندامة يوم. أنا قلت ساعة، هذه ساعة أظنها من عندي، ندامة يوم، وندامة سنة، وندامة عمر. ندامة عمر قالوا فيها وندامة إلى الأبد، نعم، ندامة يوم، وندامة عمر، وندامة ساعة، وندامة إلى الأبد، جاءت الرابعة. أما ندامة ساعة يقولون رجل خرج، ندامة يوم، ندامة ساعة، رجل خرج، ندامة يوم، رجل خرج ولم يتغدى، خرج من بيته ولم يتغدى، فلا يدري يجد أحدا يغديه أو لا. وندامة سنة رجل ترك الزرع في وقته، ترك الزرع في وقته، فليس له حل إلا العام ماذا؟ إلا العام القادم، لأن الزراعة موقوتة. وندامة يوم قلنا خرج ولم يتغدى، فكان العرب يعني يأخذون وجبة واحدة، فإذا خرج ولم يتغدى قد يندم إذا لم يجد أحدا يعطيه غداء، هذه ندامة يوم. وندامة سنة رجل ترك الزرع في حينه وفوته وضيعه، فليس له إلا أن يصبر للعام القادم. وندامة عمر شخص تزوج امرأة لا توافقه، هذه فيها حل طبعا، شخص تزوج امرأة لا توافقه. وندامة أبد من ترك أمر الله جل وعلا، أسأل الله العافية. ندامة يوم، ندامة عمر، ندامة سنة قبلها، ندامة إلى الأبد. وقان الله وإياكم الأربعة كلها، وإن كانت الأولى أخفها. نعود فنقول، قال الله بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما السحر؟ تمويه، تلاعب يقصد به خداع الناس والضرر بهم، وله حقيقة كما عليه جمهور أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيله. ناسب أن يذكر الله بعد السحر المحرم سحرا آخر يشمل نوعا من التمويه، لا نقول سحرا بمعناه الحقيقي. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. العلماء رحمهم الله في هذه الآية على طريقين. طريق يقول: تجنبوا مسألة سبب النزول، وإنما رأوا نظروا لللفظة وناقشوها مع قرائنها من السنة. ورد معكم في السنة أن النبي قال: لا تسموا العنب كرم وأسموه الجبلة. وقال: لا تقول يقول أحدكم عبدي وليقول فتاي. فقالوا هذا من جنسه، النهي عن كلمة راعنا من جنس النهي عن تسمية العنب كرمة، وعن تسمية قول العبد قول السيد لعبده يا عبدي. فجعلوا كلمة راعنا إنما مجرد كلمة كرهها الله، كان يقولها المؤمنون فكرهها الله وأبدلهم غيرها وهي انظرنا. وهذا المسلك اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. الآخرون من العلماء نظروا للآية مع سبب نزولها وفق ما ثبت عندهم، فقالوا إن الكلمة راعنا بمعنى تأن بنا، أعطنا سمعك، اشفق علينا، وهي توافق بالعبرية في لفظها كلمة سيئة عند اليهود. فلما رأت اليهود أن الصحابة يخاطبون النبي بهذا اللفظ صاروا يخاطبون به إياه، وهم يقصدون به بها معناه في العبرية. وقال بعضهم لبعض: كنا نسب محمدا سرا واليوم نقدر أن نسبه جهرا. فلما أراد الله أن يقطع دابرهم ويسد الذريعة عليهم قال جل وعلا للمؤمنين في مخاطبة نبيه: لا تقولوا راعنا، دفعا لتوهم يهود، وقولوا انظرنا. والمعنى في إجماله واحد، نقول للقائم بمصالح الوقف ناظر، والناظر القائم بتدبير مصالح الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قائم بشؤون أمته وشؤون أصحابه في المقام الأول، فاللفظ قريب من معنى راعنا بل أفضل منه. فقالوا بهذا قطع الله جل وعلا الطريق على اليهود وما يريدونه من تلك اللفظة. هذا الذي يترجح عندي لسبب خارج عن النص، والمرجح إن كان من خارج النص يكون أقوى، وهو أن من غير الألفاظ أن السياق يقتضيه. فالآية تتكلم عن اليهود التي قبلها، والتي بعدها كذلك تتكلم عن اليهود ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. ووضع هذه الآية بين هاتين الآيتين يرجح أن المسألة تتعلق باستعمال اليهود لتلك اللفظة، ظاهر هذا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ولم يحدد الله المفعول. قال العلماء: حتى يعلم أن المؤمن مطالب بأن يسمع كلام الله جل وعلا ويمتثله أيا كان. وللكافرين عذاب أليم. ثم قال الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يخبر الله عما في بطونهم وفي سرائرهم وما أخفوه من بغض وحقد للمؤمنين، وأن النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع للمؤمنين فضل عظيم من الله، حسدتهم يهود عليه كما سيأتي تفصيله. ثم قال الله: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله جل وعلا اختصك أيها النبي بالنبوة والرسالة وختم الأنبياء، واختص هؤلاء المؤمنين باتباعك، وذلك فضل الله جل وعلا يعطيه من يشاء. فكون اليهود أو كفرة أهل الكتاب جملة وكفرة أهل الشرك لا يبتغونه، هذا لا يمنع فضل الله جل وعلا عليك. هنا أتوقف في مسألة مهمة جدا، من حق نفسك عليك أن ترقى إلى سلم المعالي، ولك في أن ترقى سلم المعالي طرائق، من أعظمها ثقتك برحمة الله، وهذا ظاهر تكلمنا عنه كثيرا. بقي جانب آخر، الجانب الآخر أن تكون رفيقا بنفسك. كيف تكون رفيقا بنفسك؟ لا تكون محبطا لها، مني نفسك، عدها، فإن وعدك لنفسك بتحقيق المأمول من أعظم ما يساعد على تحقيقه. الحساد والشمات الذين يعني يكونون حولك، أخف عليهم سقطاتك وإخفاقاتك وفشلك حتى لا يزيدوك غما على غم. مصائب الدهر التي تسمع بها لا تجعلها بين عينيك بكثرة، فإنها ستكون سببا في سقوطك. يقول أبو القاسم الشابي: ركبت المنى وتركت الحذر. لا تحاول أن تموت قبل أوانك، فالإكثار من الخوف من الموت هو موت قبل حلول الموت الحقيقي. وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واستر عيوبك عن جلسائك فإنما جلساؤك الحساد والشمات، إلى آخر الأبيات، كلهن تدعو إلى أن الإنسان يكون عاقلا لبيبا في طريقه للحياة، في طريقه للوصول إلى مجده، ولا يكثر من ذكر طرق الحوادث والإخفاقات حتى لا تصيبه بالإحباط. فالجنة، وهي الجنة أعظم مقصود وأجل مطلوب، هي وعد من الله، ومع ذلك اجعل تلك الأمور التي تنشدها وعد في أن تتبوأ مكانا مرموقا في أمتك تريد به وجه الله والدار الآخرة، ينفع الله جل وعلا بك أقواما ويضر بك آخرين من أهل الشرك والعصيان. وأنت في طريقك هذا عالم أن الله جل وعلا وحده من يملك الرحمة، وأن كره الحساد والشمات لرحمة الله عليك لا يمنع من وصولها إليك. قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولهذا قال الله في آخر هذه الآيات: والله ذو الفضل العظيم. ولا ريب أن علمك بعظيم فضل الرب تبارك وتعالى يعينك على أن تمشي خطواتك إلى الأمام حتى تصل برحمة الله جل وعلا إلى مقصودك. وهذه الصفة في عدم حب الخير للغير صفة مشتركة، لكنها بنسب، ما بين أهل الكفر ما بين أهل الفسق والبغضاء من المؤمنين، وإن كان لا يستوي مؤمن وكافر، لكنها أصل متحتم عند اليهود وكفرة أهل الكتاب جملة وعند المشركين. وقد يتلبس بها بعض المؤمنين في حسدهم لإخوانهم إذا رأوا فضل الله جل وعلا عليهم، لكنني وأنت في المقام الأول لست مطالبا بأن تدفع حسد الناس عنك، لكنك لا تجعل من شماتة الأعداء وحسد الحساد ما يعيقك عن طريق المجد الذي ترومه. ولكل طريق ولكل هدف آلة، فخذ بالآلة وتوكل على الرب تبارك وتعالى وسر، ولن يخلو ذو نعمة من حسد، وما أضر بالناس إلا حسد الحاسدين. نعم، قد يقع شنآن حاسدك عليك من مكره بقدر الله، لكن ادفعه بقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانوا يقولون إن ملكا كان عنده وزير مقرب، وأظن هذا من التكرار. كان عنده وزير مقرب يصغي إليه، وكان الوزير من أدبه إذا اقترب من الملك يدنو قليلا ويخاطبه، فحسده بعض الوزراء. فقدم أحد هؤلاء الوزراء إلى الملك وقال له: إن الوزير أبا فلان يقول عنك إنك أبخر، أي ذو رائحة كريهة في الفم. قال: وما دليل ذلك؟ قال: أطلب منه أن يدنو منك، فإنك إن طلبت منه أن يدنو منك أيها الملك سيضع يده على فيه وأنفه تقززا منك، فأضمرها الملك في نفسه. فلما كان من الغد وقبل أن يشرع الوزير في الدخول على الملك، استدعاه الوزير الأول صاحب الوشاية فأطعمه طعاما كله ثوم. فلما دخل الوزير على الملك أراد الملك أن يختبره فأدناه منه ويقول له: أقرب، اقترب، أدن مني. فلما شعر بأنه لا محالة من الدنو من الملك وضع يده على فيه ورداءه حتى لا تخرج منه رائحة الثوم، فتحقق الملك من قول الواشي فغضب. وجرت سنة الملك آنذاك أنه إذا أراد أن يعطي عطية يكتبها في قرطاس، وإن كان يريد أن يعاقب يتلفظ به، لكنه في تلك المرة أخطأ فطلب قرطاسا وكتب فيه لأحد عماله ولاته: إذا أتاك فلان فاقتله وابعث لي بجسده. فأعطاه الخطاب وخرج به. فلما خرج به قابله الوزير الواشي وهو يتلهف: ما الذي حصل؟ فلما رأى الخطاب في يده مختوما قال: ما هذا؟ قال: هذا كتاب أعطاني إياه الملك إلى عامين في بني فلان، فظن أنه عطية فأخذ يتوسل إليه أن يهبها له، فوافق فأعطاه إياها، فمضى بها إلى العامل الوالي. فلما مضى بها إلى العامل وفك ختمه وقرأه قال: إن الملك يأمرني أن أقتلك، ولا بد من فعل أمر الملك. فأخذ يتوسل إلى الملك، إلى العامل، إلى الوالي، أن الخطاب ليس لي، لكن العامل الوالي نفذ رأيه وقتله. في اليوم التالي دخل الوزير كعادته إلى الملك، فلما رآه تعجب الملك لأنه ظنه قد قتل. قال: ما الذي عاد بك؟ قال: لم أذهب أصلا. وأخبره القصة كيف أن الخطاب أخذه فلان. قال: غريب أن تؤتيه إياه وقد قال عنك ما قال. قال: قد كذب. قال: فلما فعلت ذاك؟ قال: أيها الملك، كنت قد أكلت ثوما عنده، فنجى الله جل وعلا، هذا مجمل القصة، نجى الله هذا الوزير المقرب من حسد أقرانه بمن طوت عليه سريرته من الحب، من حب الخير للغير. ومع ذلك نقول: حتى لو كنت حسنا بارا تقيا قد لا تسلم، كما لم يسلم يوسف من حسد إخوته، لكن العبرة بكمال النهايات. والله يقول: والعاقبة للمتقين. جعلني الله وإياكم من أهل التقوى، وأنا لا أحمل ساعة في يدي اليوم، وأرجو أن يكون الوقت مناسبا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، تدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.